بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات. الأخت كريمة من العراق أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول يعني تقول أنا أصلي وأقرأ القرآن وأحيي ما بين المغرب والعشاء، وأصلي 6 ركعات دائما وأؤخر العشاء، تقول ما حكم ذلك؟ كريمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك. لا شك بأن العناية بالقرآن شأن أهل الإيمان، فالقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك الحرف فيه بحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قراءة القرآن لا شك بأن فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات يشعر بها الإنسان في حياته وفي أموره وشؤونه كلها. ولذلك القرآن ليس له وقت معين يقرأ، يقرأ في الليل وفي النهار، في يقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة، يقرأ في السفر وفي الحضر، يقرأ والإنسان قائم أو قاعد أو مستلقي أو مضطجع. الله عز وجل سهل القرآن للناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما إحيائك ما بين المغرب والعشاء فهذا شيء جميل، فقد ثبت أن النبي، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيا ما بين العشاءين، وهذا ليس على سبيل الدوام. فمن وجد وقت فراغ بين المغرب والعشاء فبدل أن يقطعه بما لا خير فيه أو لا فائدة من ورائه، فليصلي أو ليقرأ القرآن أو ليطلب العلم أو ليطلب العلم. ولكن أختي كريمة أنت ذكرتي 6 ركعات، تقييد القيام بين المغرب والعشاء ب6 ركعات هذا فهم لبعض الفقهاء وليس عليه دليل، حيث إنهم ذهبوا إلى أن صلاة الأوابين هي 6 ركعات بين المغرب والعشاء، وهذا خطأ وغلط. فصلاة الأوابين هي صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، جمع فصيل وهو ولد الناقة، والمقصود شدة الحر يعني في النهار. أما ما بين المغرب والعشاء فلا يسمى بصلاة الأوابين، لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا الأمر ولا يشير إليه. ولذلك تقييد الصلاة ب6 ركعات ما في دليل. أخت الفاضل صلي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 20، 30، 40، صلي ما شئت، لكن لا تقيدين بهذا، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لهذا لا يسمى قيام، لأن القيام أخت الفاضلة بارك الله فيك يبدأ من بعد صلاة العشاء، وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، ولذلك هذا يسمى من النفل المطلق. كريمة بارك الله فيها تقول عندي بنت أختي جاها طفل، وأنا تقول ما كان عندي شيء أعطيها إياها، وقلت لها إن شاء الله إذا يعني جاني شيء فبجيب لك الهدية، تقول أنا نسيتها، هل الهدية هذه بذمتي؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للهدايا في مثل هذه المناسبات على الإباحة وليس على الوجوب، وإنما على الإباحة، وهذا مما يدخل السرور على أهل المولود سواء كانوا أقرباء لك أو لم يكونوا أقارب. فلذلك الفاضل على الإباحة وليست على الإلزام، إلا إذا كان هناك عرف بينكم أنكم تتهادون فيما بينكم بالمناسبات، فهي قد أتت لك بهدية، فهنا بعض الفقهاء يقولون بأن مثل هذه الهدية تسمى هبة الثواب، هبة الثواب بمعنى أنك تثيبينها عليها. النبي عليه الصلاة والسلام ما أهدى له إنسان إلا ورد الهدية بمثلها أو أفضل منها، وكان عليه الصلاة والسلام يرد بأفضل منها صلوات الله وسلامه عليه. حتى في مسألة القرض كان إذا أراد أن يوفي القرض يوفي بأحسن منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخت الفاضلة ما يمنع الآن، ما يمنعك الآن حتى لو كان الطفل عمره 4 سنوات ولا 3 سنوات، ما يمنع الآن ودي لهم هدية بما يناسب حال الطفل بارك الله فيك. كريمة تقول أنا أثناء قراءتي للقرآن أكثر من شرب الماء، تقول ما أدري هل هذا يعني حرام أو شيء؟ يا كريمة بارك الله فيك، أولا قراءة القرآن على السنية والندب والاستحباب، وهي من القربات العظيمة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل تطوعا. الأمر الثاني ليس من مبطلات القراءة الشرب الماء، ليس من مبطلات القراءة شرب الماء، ولذلك بل قد يحتاج القارئ إلى الماء، خاصة من لديه إشكالات صحية أو من ييبس لسانه وحلقه من كثرة القراءة وشيء يشرب الماء. ولذلك أخت الفاضلة ما في بأس، بل أنا أؤكد لك أنك إذا جئت تقرأين ضعي زجاجة ماء عندك، كلما عطشت أو يبس لسانك أو حلقك اشربي ولا شيء عليك في هذا، ولله الحمد والمنة. كريمة تقول يعني عندها مشكلة في عيونها، تقول عندها حصالة نقود أضع فيها كل شهر مبلغ مالي، تقول علشان أجري العملية إذا مضى الحول عليها هل عليها زكاة؟ الجواب نعم، بالنسبة لهذا المال مال قابل للنماء، ولذلك أخت الفاضلة إذا مضى عليه حول كامل وقد بلغ النصاب بهذين الشرطين يجب عليك أن تخرجي الزكاة منه ولك الأجر والثواب على هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا. ولذلك أي مال عند الإنسان لم يجعله وقفا ولا صدقة، وإنما جمعه لأجل عملية جراحية، لأجل شراء منزل، لأجل شراء سيارة، لأجل بناء بيت، لأجل كذا، وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول لما أقوم الليل ب100 آية أو ب1000 آية هل أحسب الفاتحة منها؟ زهرة بارك الله فيك لعلك سمعتي جوابي بالأمس على حد المتصلين فيما يتعلق بهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وبالنسبة لقراءة الفاتحة فيما يظهر والله أعلم أنها ليست داخلة في هذا، لماذا؟ لأن هذه ركن من أركان الصلاة القولية، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث أمران، الأمر الأول طول القيام بمعنى أن الإنسان يطيل الصلاة ويطيل القيام لله عز وجل، الأمر الثاني الإكثار من قراءة القرآن بما زاد عن الفاتحة، هذا الذي يظهر والله أعلم. أبو أحمد من إيران يقول بالنسبة للضحية، يقول سبق أنه سألني، يقول بالنسبة لوضعهم في بلادهم، يقول هل إذا مثلا كان العيد متأخر عندهم يقول نذبح في أي يوم؟ إذا مثلا مكة كان يوم عرفة ثم بلادنا أخروا هذا اليوم. أخوي أبو أحمد بارك الله فيك جوابي لم يتغير، وأخبرتك رضي الله عنك وبارك الله فيك بأن الأيام الذبح الأضاحي متسعة ولله الحمد واسعة، عندنا 4 أيام يوم العيد و3 أيام التشريق، فخروجا من الخلاف تؤجل بارك الله فيك إلى اليوم الثاني إذا مكة مثلا أعلن في المملكة العربية السعودية على أن يوم عرفة هو اليوم الفلاني ويوم العيد الذي بعده وعندكم مثلا أخروا، فأنت من باب الاحتياط بارك الله فيك تذبح في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع. طيب تفضلوا. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول عند التشهد قبل السلام بعد ما أقرأ الأدعية مثلا اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة يعني
الأدعية نعم إيه نعم أيوة. السؤال ما هو
أقول لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين وبعدين أسلم، هل هالشيء يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الوالدة تعتقد مثلا في مثلا ناس قالوا لها أن ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة يوم تصلي القيام فضل قراءة سورة السجدة وسورة الدخان فضلها كبير، يعني فهي كل بعد صلاة ليلة الجمعة يوم الخميس في القيام أتصلي هذول تقرأ هذول السورتين
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز أن من مال الزكاة أسوي مثلا أعطيت شخص مثلا مبلغ وهو سواه بدون ما يخبرني مثلا حنفيات للوضوء حق المسجد وأنا ما عندي خبر بهالشيء يعني بس هو سوى هالشيء؟
أنت قلتي له الزكاة هذه يسوي فيها المسجد ولا ما قلتي له؟
لا لا، أنه يوزعها لأشخاص مثلا بقى من هذا الفلوس مبلغ فهو راح سواه.
المبلغ الباقي كثير؟
الباقي لا 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 لا، مبلغ بسيط جدا.
طيب
بس هذا، شكرا.
مرحبا أختي. أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
مرحبا أبو علي.
الله يحفظك ويبارك
فيك.
شيخنا العزيزة الغالية الله يسلمك، بالنسبة للأعمال المنجية من عذاب القبر ما هي؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، هل صحيح أسمع الناس يقولون أن اللي يموت في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسلم من عذاب القبر؟ ما صح هذا الكلام شيخنا العزيز؟
إن شاء الله.
الله يحفظك يا أبو فرحان.
مرحبا أبو علي. من؟ تفضلي رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أعاني من مرض السرطان. الصرع. أنا أعاني من مرض الصرع. عندما أصلي الفجر أشعر بالخوف جدا، وأنا أصلي وأمي تقول لي صلي وأنت جالسة، هل تنقبل صلاتي وأنا جالسة؟ لأني أعاني من هذا المرض والخوف.
طيب إذا صليتي واقفة شو يحصل لك؟
نعم، وأنا أقع لأني أنا خوف، أشعر بالخوف جدا في معدتي عند صلاة الفجر.
أي طيب يا رفيع إن شاء الله.
السؤال الآخر لو سمحت، ما هو أجر من يقول ما شاء الله إذا شاهد شيء أعجبه جدا؟ ما هو أجر من يقول ما شاء الله إذا أعجبه هذا الشيء؟ هذا هو معنى سؤالي.
مرحبا من؟ تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أمس صليت العصر وأنا ناسي بدون وضوء، تذكرت مع صلاة العشاء لما أذن العشاء تذكرت أني مصلي بدون وضوء العصر. فرحت صليت العصر قبل العشاء، هل فعل صحيح؟ وإذا غير صحيح ماذا أفعل؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ حكم
يا محمد. راح محمد. حاول يا محمد مرة ثانية بارك الله فيك. من؟ فضل مبارك. مبارك.
مبارك. مبارك الله يعطيك العافية.
مبارك. من وين مبارك؟
أنا من العين الله يعطيك العافية.
فضل يا مبارك.
الله يعطيك العافية. أنا في عندي من زمان عدني شباب، وقت الشباب في، وقالوا لي الأوليين أنا اسمه الصيام أن راه يوم تيها الدورة الشهرية أنا ما تصوم ولا تقلاء ولا صوم، ألا تقلاء الصيام ولا الصلاة. يعني وقت من زمان هذه. أنا يعني بعدين قعدت لي 7 سنين، بعدين جيت مطوع، واحد مطوع طوع عادي.
إيه.
وسلته. سلته لأني 7 سنين وأنا ما صوم انقضاء. قال لي روحي ودفعي كفارة، الصلاة ما تنقلي وصيام علي دفع كفارة. طعام 60 مسكينة ما دري وعد. نعم. رحت أنا واشتريت لي يونيتين عيش وقلت إن شاء الله هذولا من صيام.
أها.
وبعد هذه من عقب هذه أنا صمت. هذه من زمان عادني صغيرة، وهذا الحين زدني عمري يمكن 55. كيف الحين أنا سالك منه؟
أنت قادر على الصيام الآن يا مبارك؟ الصومين رمضان الآن.
أيوة صوم يعني من زمان. الله يعطيك العافية يا شيخ. هذه الحين هذا أنا قلت لك من زمان يعني عدني صغيرة وقت الجاهل وبحنا في بدا ولا نعدل وأنها النادي اللي نراها يوم فيها دار شهرية يعني ما تقضى الصلاة ولا
مدة
الصيام.
7 سنوات. مدة 7 سنوات. ها
مدة أيوة 7 سنوات
إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا ومسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت، في ربعة عندي خبرتني أن زوجها بيكون في الدوام يوم العيد الأضحى.
إيه.
وهو اللي مضحي. فالحين مثلا إذا كان إذا صار العيد يوم الجمعة هو بينزل الأحد.
أيوة.
فعادي يعني يضحي الأحد ولا يوكل حد يضحي أول يوم من أيام العيد؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وياكم محمد من الشارقة.
تفضل محمد.
هلا. شيخ، بخصوص الأضاحي، أنا عندي الوالد متوفي الله يرحمه، فهل ممكن أضاحي يعني عن الأحياء والميت اللي هو والدي يعني ممكن أضمه مع العيلة ولا
إن شاء الله
تعتبر صدقة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هم بخصوص الأضاحي.
أيوة.
هل يجوز مثلا أنا ومجموعة من الشباب من الأهل يعني نشارك في طبعا إذا كنا نضحي مثلا عيل مثلا كل حط مبلغ بحيث يعني نتشارك فيه، هل يجوز هالشيء ولا؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور.
مرحبا ومسهلا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي زوج توفى الله يرحمه وعنده ابنه، مش ابني، من واحدة أمه غربية مش مسلمة.
أمه إيش؟
أمه أوروبية. أوروبية.
أوروبية. إيه.
أيوة مش مسلمة، والولد عايش معاها، ما أعرف الآن ولد عنده 17 كذا سنة. ما أعرف إذا يورث ما يورث ما شو هاي القضية. وثانيا
ما أسلم الولد؟
ما أظن، لا ما أظن، عشان هو مطلقها من زمان، وطول من تقريبا الولد عن 3 سنوات أو 4.
إيه.
وعايش دائما مع أمه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إنه عندي الأثاث في البيت هنا، ما أعرف عشان هو عنده زوجة ثانية كمان عندها أولاد، هذا الأثاث أنا تكلمت مع الزوجة الثانية عشان أنا في دولة مش دولتي، وقلت لها هذا الأثاث إذا بدك إياه عشان هي كمان في دولتها، قالت لي لا ما بدي إياه، أنا ما بدي حاجة، هذا الأثاث أبيعه أستفيد منه أنا أو أصدق منه أو شو، عشان أصحاب الشغل يدون حق الأثاث.
أصحاب الشغل مين يعني؟
هو بيشتغل عند الشغل، بس لما توفى الله يرحمه.
أيوة.
هم يدون حق، قالوا لي أنا إذا بدك الأثاث تشحنه إذا إلى بلدك أو نعطي قيمة الأثاث، قلت لا أنا ما بدي أشحنه، بدي قيمة الأثاث.
لكن الزوجة الثانية قالت لا أريد.
قالت لا أريد، عشان كذا أنا تكلمتها قلت إذا بدك أي حاجة من الأساس، قالت ما بدك أي حاجة.
عندها أولاد؟
لا. أيوة عندها، هش عندها ولد وبنت. قلت لها عشان هذاك الحق الفلوس اللي هم بدهم يدونه تدخل هي أكيد في الورث.
طيب وبالنسبة للأثاث كيف قيمته، غالي؟
عادي عادي جدا، عادي جدا. طيب. أصلا ما بيستاهل، ما بيستاهل.
طيب يا أم عبد الرحمن إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
أيوة يا شيخ، إذا بدي أنا مثلا هذا، أيوة يا شيخ، فيه هو خلى تقريبا 3000 دولار كذا، وهي هذه 3000 دولار كانت عنده في المكتب وأخذتها أنا الآن، هي اللي أخذ منها الإيجار وحق الشغالة وحق المستلزمات عشان أنا مش في بلدي الآن. هذه 3000 دولار كلها تقريبا ما بقى منها أي شيء، كلها صرفتها، حق الإيجار والشغالة وحق الكهرباء والمي، شو أعمل، هذه أردها بعدين للورث أو شو؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا. أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
حبك في الله، الله يبارك فيك.
حبك الله يا أخي.
الله يعزك.
مرحبا.
جزاك الله خير. عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي صديق عمره 60 سنة. فصار هو زوجته خصام، فجاء نصلحهم، ولكن من ضمن الناس اللي كانوا في الصلح فما رضى، قال هذه ما زوجتي، هذه ما زوجتي، هذه ما زوجتي، هل تنطبق عليه أعوذ بالله هذا الطلاق يعني أو شيء؟
كررها مرات؟
كررها 3 مرات، وكان حتى آخر مرة قال هذه ما زوجتي، ما زوجتي إلى يوم القيامة. فكنت أنا موجود يعني، فأنا خبرت، قلت كذا، قال أنا ما قلت، أنا كنت يعني في غفلة شيء كذا يعني، معي. يعني الحين هو يقول أنا ما أذكر إني قلت يعني.
يعني هو الآن بغى يتراجع ها؟
الحين بغى يتراجع وبغى شوية.
شالله.
وهذا بس خلينا أصبر شوية بنسأل الشيخ ونشوف كيف الجواب.
إن شاء الله يا أحمد.
السؤال الثاني جزاك الله خير. أنا يعني عندي مبلغ شهريا يقطع إلى الجمعية الخيرية. إيه. لأرحام الأموات ولي أنا يعني حفالة يتيم. فقبل 3 شهور أنا سحبت الراتب كامل يعني فما يروح الجمعية. هل علي شيء ولا أو في المبالغ هذاك ولا كيف شيخ؟
لا أنت الآن تكفل يتيم.
نعم
الآن تكفل اليتيم يعني من الراتب هذا يقتطع لكفالة يتيم.
نعم فقبل 3 أشهر شوية تأزمت فسحبت الراتب كامل يعني.
طيب واليتيم هذا انقطعت عنه ال
بالضبط ايوه 3 أشهر الحين وش علي الحين انا؟
ان شاء الله
عجزك الله خير. شكرا شيخ.
مرحبا. يلا اخر اتصال. تفضلي محمد.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اقول يا شيخ انا يعني اسوي بئر صدقه وهل البئر يعني في اراضي زراعيه؟ اي يعني يقول الأراضي الزراعية يزرعوها يعني الأهالي ويستفيدوا منها. يجوز يعني أحط يعني الرق هذا في الأراضي الزراعية؟
محمد يعني الرق اللي بتحفرينه في أرض زراعية موجودة يعني يزرعونها الناس؟
أيوة يزرعونها الناس.
قصدك أن البئر هذا يعني يسقي الزراعة؟
يسقي هي الناس يعني يسقون منها.
إن شاء الله يا محمد. عندك شيء ثاني يا محمد؟
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. وأرجع إلى الأسئلة أبو أحمد. طيب أم علي من ألمانيا بارك الله فيها سألت في بالأمس تقول بأن عندها 3 أطفال وحامل في الرابع. تقول يعني بأنها تريد أن تستعمل وسائل ربط المبيض. تقول ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمسألة الإنجاب هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فإذا رزق الله عز وجل المرأة ورزق رجل أولاد فهذه نعمة من نعم الله، ولذلك الله عز وجل يرزق من يشاء ويحرم من يشاء حكمة منه وتقديره سبحانه وتعالى. ولذلك واجب على كل إنسان وفق لهذه الذرية أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره. فإنني أعرف أناسا يدفعون الملايين لأجل أن يأتوا بطفل واحد وأنت لا تدفعين شيء، فرزقك الله عز وجل بكل سهولة وبكل يسر. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولذلك هذه الأمة أمة إنجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الإنجاب. مسألة أخرى فيما يتعلق بهؤلاء الذرية، ما يأتي به الإنسان من رجل أو امرأة من أولاد كله أجر وثواب للإنسان، وهؤلاء الأولاد سبب من أسباب دخول المرء الجنة بإذن الله جل وعلا إذا فعلا أحسنوا تربيتهم وسعوا في إصلاحهم، فإنهم سيكونون سبب من أسباب دخولهم الجنة. وحتى بعد الوفاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. المسألة الأخرى مسألة الرزق والخوف من الفقر وشيء من هذا القبيل، هذا من الشيطان. فالله جل وعلا ذكر عن الشيطان أنه يخوف الناس الفقر والعيلة. الشيطان يعيدهم الفقر والله يعيدهم مغفرة منه وفضلا، ولذلك الشيطان يعد الناس الفقر ويخوفهم بالمستقبل وشيء من هذا القبيل. فدائما أغلب الناس الآن للأسف لضعف الإيمان ولقلة اليقين ولضعف التوكل على الله رب العالمين ولعدم الوقوف على قمة الحقيقة في فلسفة هذه الحياة ومعرفة ما هو الدور الذي يقوم فيه أصبح عندهم خلل في هذا الجانب. فيعتقد بعض الناس بأن والله هذا الولد سبب من أسباب فقره وكذا، وما علم بأن هذا الولد إنما يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد في بطن أمه مع ما في الكتاب السابق. ولذلك أنا أعرف أناس والله فقراء وكررت هذا كثيرا، وأنهم كانوا يأخذون الزكاة فلما تزوجوا واستولدوا وأكثروا من الأولاد والله أصبحوا يدفعون الزكاة، أصبحوا يدفعون الزكاة. فقد يكون ولد من الأولاد سبب من أسباب رزق والديه، قد يكون هذا الولد سبب من أسباب سعادة والديه في الدنيا وفي يوم القيامة. قد جاء رجل إلى بعض العلماء يشكو كثرة الولد وأنه يعني يصرف عليهم وشيء من هذا القبيل، فقال يا هذا الأولاد الذين ليس رزقهم على الله ائتني بهم، قال كلهم رزقهم على الله، قال إذا ماذا؟ كلهم رزقهم على الله إذا ماذا؟ فالمقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان الدافع والمهيج لك أن هذا والله كثرة شيء من هذا القبيل، حتى في مسائل التربية، يعني بعض الناس الآن يقول لك والله يا أخي يحتاجون تربية، صحيح اجتهدوا في تربيتهم والتوفيق بيد الله، وش اللي يمنع المرأة إذا فرغت وقتها وأعطت أولادها من وقتها ومن حنانها ومن تفكيرها ومن جهدها، قامت هذا دور المرأة، المرأة هي العمود الفقري للبيت إذا فعلا قامت بدورها الذي أناطه الله عز وجل بها وفعلا فهمت معنى هذا الدور وتخلت عن كل المشوشات والمشغلات وركزت على أولادها وأخرجتهم رجال وأخرجتهم نساء ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. أما إذا كانت المرأة تعاني إشكالات صحية مثلا والأطباء قالوا لها بأن خطر عليك الحمل والولادة، لأن بعض النساء كل مولود يأتي بعملية قيصرية فحصل عندها ارتخاء وحصل عندها إشكالات صحية، فقيل لها هذا الولد الثالث أو الرابع خلاص يكفي لأنه خطر على حياتك ممكن. أما امرأة تقول لا والله أنا أعاني لكن أريد أن أرتب الحمل، ما أريد أن أمنع الحمل بالكلية، تقول يعني كل سنتين كل ثلاثة مثلا ممكن، يعني تقول أنا والله عندي جهد عندي أعمال عندي كذا كل ثلاث سنوات مثلا أرتب الحمل تنظيم الحمل تنظيمه بهذه الطريقة. أما منع الحمل ويعني ما يتعلق باللي ذكرتي أخت الفاضلة هذا ما يجوز إذا ما كان في سبب يعني مقنع ودافع يعني شرعي لمثل هذه الأشياء. فالأولاد نعمة من نعم الله وسبب من أسباب السعادة في الدنيا وأيضا سبب من أسباب أيضا زيادة الأجر عند الله ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. إذا كنت تعانين إشكالات صحية أختي أم علي ونصحوك الأطباء طلع تقرير طبي بأنك أنت غير متحملة للطفل الخامس مثلا لك الحق، يعني بشرط أن يقول يهدد حياتك. أما والله لا يعني إشكالات لكن هذه إشكالات تذهب إذا كان هناك تنظيم للحمل كل سنتين كل ثلاث سنوات كل أربع، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم سعيد من أبو ظبي سألت مجموعة أسئلة، تقول قبل السلام وبعد الأدعية في الصلاة أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أختي أم سعيد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير، بالنسبة لتوظيف مثل هذه الأدعية في الصلوات مثلا يحتاج إلى دليل، فعندنا الأدعية في الصلاة على نوعين، أدعية مطلقة وأدعية مقيدة. الأدعية المقيدة مثلا مثل الأذكار في الركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كان يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ذي العظمة والجبروت والكبرياء، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرفع من الركوع مثلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخر، أيضا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه مقيد. من أهل العلم من ذهب إلى أن من الأدعية المقيدة اللي بعد التحيات قبل السلام، قالوا بما ورد كما قال كثير من الأئمة، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فبعض العلماء قال يتخير أي دعاء ما ورد وما لم يرد، يعني ما ورد مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقالوا يتخير من الدعاء هذا وغيره، من أهل العلم قالوا لا يتخير من الدعاء مما ورد، يعني يأخذ واحدة مثلا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أحفظ يا أختي الفاضلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حدود علمي واطلاعي أنه كان يقول هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول لك لو قلتها في السجود ما في بأس، ولو قلت أحيانا قبل السلام أحيانا بشرط أن لا تلتزمي حتى لا يكون هناك التزام باعتقاد أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس لو أتيت بها بعض الأحيان. أم سعيد تقول بأن والدتها تقوم الليل وقالوا لها بأن ليلة الجمعة، هذه يوم الخميس ليلة الجمعة، في القيام تقرأين قراءة تقرأين سورة السجدة والدخان، تقرأين سورة السجدة والدخان، تقول هل هذا وارد؟ أم سعيد بارك الله فيك، عندنا مجموعة مسائل حول هذا الأمر. أولا بالنسبة لقيام ليلة الجمعة خاصة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تخص ليلة الجمعة بقيام. ما المعنى؟ يعني الإنسان ما يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، نقول ابتدعت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بقيام، ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام، فلا يصام نهار يوم الجمعة ولا يخصص، لاحظي بين قوسين انتبهي، لا يخصص ليلة الجمعة بقيام. طيب إذا كان الشخص يقوم جميع الليالي ما في بأس، يقوم الجمعة وليلة الجمعة وليلة الخميس وليلة الأربعاء وليلة الثلاثاء وليلة الاثنين وليلة الأحد وليلة السبت، ما في بأس ولله الحمد والمن. ليش؟ لأنه يقوم الليل. لكن بعض الناس الآن يترك قيام الليل، يجي ليلة الجمعة يوم السبت في الليل، يوم الخميس في الليل، يجي في الليل ليلة الجمعة ويبدأ يقوم الليل، نقول لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الأمر الثاني، ما عندنا يا أخت الفاضلة سور تخص في قيام الليل، لا ليلة الجمعة ولا غير ليلة الجمعة، ما عندنا سور خاصة بقيام الليل، وإنما عندنا سور تقرأ في الليل قبل النوم، هذا الذي عندنا. من ذلك سورة التبارك 30 آية، سورة الملك، كذلك سورة السجدة، سورة السجدة تقرأ، كذلك سورة الإسراء، سورة غافر، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أحب الإنسان يقرأها في قيام الليل ما في بأس، لكن أن يعتقد بأن والله ليلة الجمعة نخصص سورة السجدة وسورة الدخان، نقول من وين الدليل؟ ما في دليل، النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهما ليلة الجمعة، لكن في فجر يوم الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة السجدة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. واضح؟ سلمي على الوالدة واخبريها بهذا، وقولي لها لا تخصص هذا الشيء، وإنما تقرأ ما تشاء مما تيسر. أم سعيد تقول أنا عطيت شخص مال الزكاة وعلى أساس يوزع على الفقراء وبقي مبلغ من المال، تقول راح سواه في حنفيات للمسجد، تقول ما الحكم؟ أم سعيد بارك الله فيك، جماهير أهل العلم من الصحابة ومن السلف والخلف على أن الزكاة ما تدفع لبناء المساجد ولا لإصلاح الحمامات ولا لبناء الجسور والقناطر ولا لبناء دور الأيتام وشيء من هذا القبيل، هذا باب الصدقات والوقف، أما الزكاة فتعطى وتدفع إلى من خصهم الله عز وجل وذكرهم وعينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي القول الذي لا ينبغي قول غيره لأنه الأدلة عليه، أن هذا ما يدفع في بناء المساجد، الزكاة ما تدفع في بناء المساجد ولا في إصلاح الحمامات ولا في ترميم المساجد، هذا بابه الوقف والصدقات والتبرعات، ولذلك هذا الشخص يضمن هذا المبلغ الذي دفعه. أخبري بها، إذا كنت أنت مفرطة بحيث أنك أعطيتي شخص كيفما اتفق، قلت له يا فلان ما تعرفينه، أو إنسان ما عنده خبرة قلت له روح وزع الزكاة وبإطلاق وراح سواها، تتحملين أنت المبلغ المتبقي. إذا تقولي لا أنا واثقة فيه رجال معروف وكذا وفاجأني قال والله بقي 1000 درهم ولا 500 درهم حطيتها في الحمامات، هو يتحملها، وأخبري بهذا وذمته مشغولة بهذا المبلغ بارك الله فيك، تقول والله لا والله مسكين وفقير وصعب عليه وأنا أبغى أنا أتحمل هذا الشيء، الله يقويك يا أم سعيد ويعطيك العافية. أبو علي من العين يسأل عن الأعمال المنجية من عذاب القبر. أبو علي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم جميعا من عذاب القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون عذاب ونعيم القبر، فالله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول جل وعلا ولنذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قيل عذاب القبر، وبعضهم قال القتل في المعارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الصلاة أن نقول كما قالت الأخ مسعيد قبل قليل في الدعاء، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا نقوله بعد كل تحيات قبل السلام في كل صلاة، نستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، واتصال الروح بالجسد في القبر فالنعيم والعذاب يقعان على الروح وعلى الجسد، وقد يكون هناك اتصال للروح بالجسد وقد يكون العذاب على الروح فقط، وقد يكون العذاب على الروح فقط كما قرر ذلك جمع من أهل العلم حينما بحثوا هذه المسألة، مسألة اتصال بالروح، مسألة اتصال الروح بالجسد في الدور الثلاثة الدنيا والقبر ويوم القيامة. وبالنسبة للأعمال المنجية أخي الفاضل، كل ما أمر الله عز وجل به فهو من الأعمال المنجية من عذاب القبر بإذن الله، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه واجتنبه الإنسان فإنه ناج بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا جملة من المعذبين في قبورهم، نسأل الله لنا ولكم السلام، منهم الذين يؤخرون صلاة الفريضة عن وقتها متعمدين عامدين قاصدين لهذا الأمر، فهؤلاء يعذبون في قبورهم. ومنهم أكلة الربا عافانا الله وإياكم، فهؤلاء يعذبون في قبورهم. ومنهم الزنات، هؤلاء أيضا يعذبون في قبورهم. ومنهم أيضا الذين يمشون بالنميمة كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعذبون في قبورهم. ومنهم خطباء الفتنة وأهل الرغي والغيبة والكلام الباطل، هؤلاء تقرض شفاهم بمقاريض من نار. ومنهم الذين لا يستبرئون من البول ولا يتنزهون منه وإنما لا يبالون، من الذين يتساهلون في مسائل النجاسات، هؤلاء والعياذ بالله يعذبون في قبورهم. ومنهم الذين لا يسترون عوراتهم، لأنه جاء في اللفظ قال لا يستتر، في لفظ لا يستتر قال أهل العلم يعني لا يحافظ على عورته من حيث الستر. وأصناف كثيرة من المعذبين من هذه الأمة بالمناسبة. أما الذين أشركوا بالله فهؤلاء في عذاب دائم، ونسأل الله العافية والسلام. ولذلك الذي ينجي من عذاب القبر طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك جملة من الأعمال منجية بإذن الله، مثل المواظبة على قراءة سورة الملك، سورة تبارك، منها الصدقات أيضا، هذه نعمة من نعم الله أيضا منجية بحول الله تعالى وقوته، والحديث حول هذا يعني طويل. أبو علي يسأل عن الذي يموت ليلة الجمعة، يقول هل فعلا يسلم من عذاب القبر؟ أبو علي ليس بين أيدينا ما يمكن الجزم به والقول به على أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة على أنه ينجو من عذاب القبر. بارك الله فيك. ورد في هذا حديث لكن لا يصح من جهة الإسناد، ولذلك لو قلنا بهذا لا سلم غير المسلمين من الذين يشركون بالله أو يكفرون والعياذ بالله بالله عز وجل، وأيضا أصحاب الذين يعني عندهم خطايا عظيمة وكذا. فالموت يوم الجمعة ليس عندنا دليل على أنه دلالة على حسن الخاتم أو على أنه سبب من أسباب النجاة من القبر، من عذاب القبر. رفيعة تقول بأنها مصابة بمرض الصرع، ولما تصلي الفجر تشعر بخوف شديد وتخشى من السقوط. رفيعة أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمن عليك بالعافية وعليك بالرقية يا بنتي بارك الله فيك، وخاصة سورة الفاتحة، اقرأي سورة الفاتحة باستمرار، فإن لسورة الفاتحة سر عظيم الله عز وجل جعلها رقية، ولذلك من يقرأها قراءة تداوي واستشفاء يشفى بإذن الله، بشرط أن لا يجعل لها حدا من حيث العدد ولا وقتا من حيث الزمان، وإنما يتعاهد قراءة هذه السورة بنية الاستشفاء والتداوي والتطبب، فإن لسورة الفاتحة شأن عظيم، وهي أفضل وأعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، فواظبي عليها بارك الله فيك. وعليك أيضا بالقواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لدرجة الخوف اللي عندك، إذا كانت تتسبب لك بالترنح والسقوط من القيام، نعم طيعي أمك وصلي وأنت جالسة. أما إذا كان لا تتسبب بهذا، مجرد خوف يعني يدخلك، أو يعني مثلا شيء من هذا القبيل، لكن لا بمعنى أنك تبقين مسيطرة على وقوفك ونفسك، لا تجلسين بارك الله فيك، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك تصلين قائمة. أما إذا الوالدة قدرت النبي بأنك أنت لا ما تتحملين تسقطين بسبب الخوف الشديد الذي يعتريك من خلال يعني بسبب الحالة اللي عندك، ما في بأس تصلين على الكرسي جالسة أو على الأرض. رفيعة تقول يعني هل لما أقول إذا شفت شيء أعجبني ما شاء الله أؤجر؟ نعم يا رفيعة، لماذا تؤجرين؟ لأنك اتبعت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك اللهم بارك. فأنت إذا شفت شيء أعجبك سواء إنسان أو حيوان أو جماد أو أي شيء، قولي اللهم بارك اللهم بارك. أم محمد بن السعودية تقول صليت العصر من دون وضوء، ما تذكرت هذا إلا عند صلاة العشاء، تقول فقمت وصليت العصر أولا ثم صلاة العشاء ثانيا، هل فعلي صحيح؟ نعم أحسنت يا أم محمد، هذا هو الفعل الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب بين الفوائت، فأي إنسان فاتته الصلاة فتذكرها قبل أن يصلي التي بعدها فإنه يقدم الفائتة، يقدم الفائتة. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق، فقام وصلى المغرب أولا، عفوا قام وصلى الظهر أولا بعد المغرب، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على وجوب الترتيب بين الفوائد. فاللي فعلتيه يا أخت الفاضل أنك صليت العصر ثم العشاء هو الصحيح، لكن من أهل العلم من يذهب يا أم محمد إلى أنه يأتي فيصلي العصر ثم يعيد المغرب، يعيد المغرب لوجوب الترتيب ثم يصلي العشاء، وهذا قول له حظ من النظر والاعتبار. لكن عموما ما دام حصل هذا بالأمس أو يعني من فترة والمسألة فيها خلاف، يكفي هذا أنك صليت العصر. لماذا؟ لأنك أديت المغرب في وقتها، ومسألة النسيان من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا ربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله قد فعلت، فما عليك الشيء اللي فعلتيه صواب ولله الحمد والمنة. مباركة من العين تقول من زمان وقت الشباب ما كنا نقضي الصيام، لأنه سمعنا من كبارنا يقولون المرأة إذا صار عليها الدورة لا تقضي الصوم ولا الصلاة، وتقول بعدين تنبهت وسألت مطوع تقول عادي، وقلت له قال لا عليك بس ادفعي كفارة وليس عليك شيء، تقول الآن عمري 55. مبارك الله يبارك فيك ويحفظك والعمر كله يا رب على طاعة وعلى خير. اللي أفتاكم أول أخطأ، هدان الله وإياه، أخطأ حينما قال لك اتكفرين طلعين كفارة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالصلاة ما تقضيها الحائض، الصلاة ما تقضيها. لماذا؟ لأن فيها مشقة، فلو أن امرأة دورتها 10 أيام ستقضي 50 صلاة، فالله عز وجل لطف بها ورحمها وأعفاها من هذا القضاء. أما الصوم فشهر في السنة، ولذلك إذا أفطرت 10 أيام يمكنها القضاء، وإذا أفطرت 7 أيام أو 5 على حسب عادات النساء. ولذلك أختي الفاضلة ما دمت أن الله عز وجل معطيك الصحة والعافية وتصومين رمضان وأنا سألتك هذه 7 سنوات في ذمتك وتصومينها بارك الله فيك وتحسبين الأيام كم عادتك أنت تقولين 5 أيام 5 × 7 = 35 عليك 35 يوم الحمد لله مدة شهر تقول لا والله أحيانا 5 أيام أحيانا 6 أحيانا كذا حاولي تضعين متوسط لهذا تقول والله 5 و7 خليها 6 أيام وتقضينها بارك الله فيك والكفارة اللي طلعتيها هذه صدقة عنك بإذن الله جل وعلا ومقبولة إن شاء الله تعالى. أم أحمد من الشارقة تقول يعني زوجها أم أحمد تقول صديقتها زوجها عنده دوام يوم العيد عيد الأضحى تقول احتمال العيد يكون الجمعة والرجل سينزل يوم الأحد تقول أيهما أفضل إنه يوكل ولا هو يذبح لا الأفضل هو يذبح يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك فلو افترضنا أن العيد الجمعة افتراض ها لا تروحون تقول والله العيد يوم الجمعة لا نفترض على يعني تنزلا على سؤال الأخت أم أحمد لو افترضنا فرضا أن العيد يوم الجمعة فيصير عنده كم يوم للذبح الجمعة والسبت والأحد والاثنين هذه كلها أيام لذبح الأضاحي ولله الحمد والمنة لذبح الأضاحي ولله الحمد والمنة الجمعة والسبت والأحد والاثنين فعندها وقت متسع فالأفضل أنه يذبح إذا كان قادر إذا قال والله لا إحنا نبغى اللحم يوم العيد مثلا يوكل ما في شيء الأمر واسع في هذا والحمد لله. محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول عندي الوالد توفي رحمة الله عليه بالنسبة للأضاحي يمكن أن أشركه معي في أضحيتي الجواب نعم يا محمد ولا تنسى والدك الله يرضى عليك ويبارك فيك ولا تنسى أمواتك فأنت إذا جيت تضحي تقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات أو تقول بسم الله اللهم منك وإليك اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء وعن والدي تشرك بأجر الأضحية بارك الله فيك ورضي عنك تقول والله حاب أني أخصص للوالد أضحية صدقة طيب اذبح عنك وعن عيالك وعن أهلك وبعدين اذبح عن الوالد واجعلها صدقة ولو تصدقت بثمنها عن الوالد أفضل لأن هي صدقة أصلا الأضحية للأحياء شعيرة من شعائر الدين والملة فإذا تقول والله أنا أبغى أتصدق بثمنها قد يكون أفضل اللحم كثير الآن عند الناس وبعض الناس يبغى يأخذ نقود فقير يحتاج نقود عنده ضروريات ما يبغى اللحم عنده ضروريات كثيرة فأنا أشوف أنك تصدق عنه بالنقود أفضل وترجو ثوابها للوالد. محمد أيضا يقول هل يجوز أني أتشارك أنا مجموعة من الشباب أو من أقاربي نشتري عجل مثلا ضحية الجواب نعم يا محمد الله يرضى عليك بشرط أن تكونوا 7 ولا تزيدون 7 فأقل فيجوز الاشتراك في البعير وفي البقرة ب7 أشخاص فقط فأقل أما الزيادة فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا وأن الأضحية في سبع البدنة سبع فتقسمونها 7 البقرة أو الناقة بارك الله فيك أو البعير أما الشاة فلا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الاشتراك في ثوابها أما البعير والبقرة فيجوز تجتمعون أنتم 7 ولا 6 ولا 5 ولا 4 ولا 3 ولا 2 تشتركون في بعير أو بقرة أو عجل ها مرة الله المستعان وعليه التكلان. المخرج يقول خلاص انتهى الوقت. أم عبد الرحمن من الجزائر وأحمد من عمان محمد من الشارقة أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.